الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثامنا، أي من فوائد كذلك هذا الحديث، قال أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى. والمراد بذلك أنه لا ينتقل من خصلة إلى خصلة يدعو إليها إلا بعد أن يحصل قبول الأولى. وفيه كما مر معنا ترتيب أمور الدعوة، الأهم فالأهم، ولأن بعضها ينبني على بعض، بعضها ينبني على بعض. فالصلاة والزكاة تبنيان على التوحيد، والزكاة تبنى على الصلاة، فتارك الصلاة كافر بنص القرآن أو بمعنى لفظ القرآن ونص السنة. قال رحمه الله تعالى: عاشرا، أنه لا يحل للساعي أن يأخذ من الجيد العالي بل يأخذ الوسط. تاسعا، قال تاسعا: أن الزكاة مواساة، لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء، وهذا ظاهر، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال عاشرا: أنه لا يحل للساعي أن يأخذ من الجيد العالي بل يأخذ الوسط، إلا إذا سمح بذلك رب المال بلا حياء ولا إكراه، فالحق له وقد بذله، يعني من عنده تسامح. وأما أن يحرجه أو يلح عليه أو يشترط فهذا لا يجوز، وإياك وكرائم أموالهم. قال الحادي عشر: أن يخشى الساعي من ظلم الناس، فإن ظلمهم سبب في دعائهم عليه الذي لا يرده الله تعالى، لأنه طلب العدل والحق. طيب، لأنه طلب العدل والحكم، لعله لأنه طلب العدل والحكم، يعني الله عز وجل، والله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. وفي الحديث دليل على فداحة الظلم، فإذا كان هذا في حق كافر وأنه لا يجوز ظلمه وأن ظلمه أمره عظيم عند الله، حتى أن الله عز وجل يستجيب للكافر في دعوته على المسلم إذا ظلمه، فدعوة المظلوم المسلم أولى وأحرى بالقبول. قال الثاني عشر: مشروعية بعث الإمام السعاة لجبي الزكاة، أي لجمع الزكاة، وذلك ظاهر فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في إرسال معاذ، ولا ينافي ذلك أبدا الفضيلة، بل هو عين الفضيلة أن يؤخذ المال من الأغنياء ويرد إلى الفقراء، يؤخذ من الأغنياء ويرد إلى الفقراء. قال: وأن الذمة تبرأ بدفعها للإمام أو سعاته. الذمة تبرأ، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وإن كانوا ظلمة، أي هؤلاء الأئمة، فإذا أخذوا منك الزكاة فأعطيتهم إياها أجزأتك، فأديت الذي عليك وبقي الذي عليهم، الذي عليهم أن يضعوها في موضعها الشرعي، أن يضعوها في موضعها الشرعي، فأنت تبرأ ذمتك. ولكن لا شك أنك إذا علمت أنهم لا يضعونها في الموضع الصحيح، فإن استطعت أن تخفف هذا الظلم فافعل. مثلا جاءك الساعي الذي أنت تعرف أنه يأخذ هذا المال ويضعه بغير موضعه، فأراد منك الزكاة، أعطيته ثلث الزكاة لتتخلص من شره، أجزأك هذا الثلث، بقي عندك ثلثان أخرجته أنت إلى الفقراء والمساكين والمستحقين، فذاك إن شاء الله من باب تخفيف الشر. وإذا كان الإنسان يريد أن يخرج مرة أخرى هل يجوز؟ نعم يجوز، وهذا أجره أعظم. مثل إنسان يقول أنا أعرف أن هؤلاء يأخذون مني هذا المال ويضعونه في غير موضعه أو يخرجونه على غير الوجه الشرعي، مثل بعض الموظفين مثلا يقول نحن يقتطع منا من الراتب حق الفطرة، زكاة الفطر، يقتطع شئنا أم أبينا، ولا ندري هل يوضع في المكان الصحيح أو لا يوضع، وهل يخرج مالا أو يخرج برا وطعاما كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب إذا كان يخرج طعاما فإن شاء الله أجزأك ذلك، وإن استيقنت أنه لا يخرج طعاما بل يخرج مالا فيحتاج أن تخرج مرة أخرى. فإذا علمت أنهم يخرجون طعاما وأحببت أن تخرج مرة أخرى جاز لك ذلك، أو كذلك علمت أنهم أو لم تعلم يخرجون طعاما أو لم تعلم وأحببت أن تخفف ذلك لغلبة الظن عندك أنهم لا يضعونه في موضعه الصحيح، فبدلا من أن تقول عدد الأسرة 10 تقول 3، يأخذ حق 3 والباقي تخرجه أنت أو تعيد إخراجه مرة أخرى، كذلك هذا جائز وهو من باب تخفيف الشر. قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر في الاقتصار على الصلوات الخمس، أو الذي قبله، الثالث عشر في الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر، لأن هذه مسألة خلافية، هل الوتر من الواجبات أو ليس من الواجبات؟ والصحيح أنه ليس من الواجبات لأدلة عامة كثيرة تدل على هذا المعنى، وهذا الحديث من هذه الأدلة الكثيرة التي تدل على هذا المعنى، وبسط الكلام فيه في كتاب الصلاة في الكلام على الوتر. قال الرابع عشر: جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفقراء، وإن كان الفقراء المراد بهم هم أي هذا الجنس، ومن كان بمعنى هؤلاء ممن ذكر في الشرع استحقاق الزكاة لهم، إلا أن الحديث تضمن كذلك أو هذا اللفظ تضمن كذلك فائدة أخرى، وهو جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد، بل على القول الصحيح يجوز أن تعطى الزكاة لشخص واحد من أهل هذا الصنف ولو كل الزكاة، بشرط أن يكون هذا هو يستحقه. مثلا أنت الزكاة التي عندك أو التي ستخرجها 10,000، فسألت هل يجوز أن أعطيها لرجل واحد هذه 10,000 فقير؟ الجواب نعم، ما دام يستحق تعطيه، بل إذا كان هذا ينتفع به أفضل من تفريقها فهذا أفضل، أفضل من تفريقها على 10 ريال مثل ما يفعل بعض الناس، يصرف 10,000 من 10 ريال، كل ما جاء واحد أعطاه 10 ريال يحطها في الدكان أو يحطها يوزعها للناس 10 ريال، 10 ريال ماذا تسمع للفقير؟ يذهب يعطيها للولد يشتري بها بسك، ما نفعته في شيء، مع أن الحديث ظاهر الدلالة أن المقصود هو إيش؟ هو سد فقر هذا الفقير، فال10 ريال ما تسد فقر الفقير، إذن الأفضل أن تعطيه ما يسد فقره. علمت أسرة فقيرة مثلا عندهم نقص في شيء من لوازم البيت، ما عندهم ثلاجة، يجوز أن تشتري من الزكاة ثلاجة وتعطيهم إياها. ما عندهم غسالة، تشتري غسالة وتعطيهم إياها. ما عندهم كذلك نار يطبخون على فحم، اشتريت لهم تنور أو اشتريت لهم شيء يطبخون عليه، فهذا مما يسد فقر الفقراء ويدفع حاجتهم. كذلك علمت أن عليهم لوازم إيجار بيت سددت لهم حق 6 أشهر، هذا سدد ونفع الفقراء، فمثل هذا أفضل وأنفع. قال رحمه الله تعالى: قوله على فقرائهم، قال استدل على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، يعني بهذه اللفظة استدل بعض أهل العلم بها على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. قال: والصحيح جواز نقلها لا سيما مع المصلحة، لأن يكون له أقارب فقراء في غير بلد المال، أو إعانة على جهاد أو علم. ولهذا شواهد، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدد من الأدلة التي فيها هذا المعنى، أي جواز إخراج الزكاة من البلد إلى المكان الآخر. فهذا أبو عبيدة رضي الله عنه أتى بمال البحرين، وكذلك جاء عن غير واحد هذا المعنى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز نقل الزكاة من موضع البلد، وذلك عند أمرين: الأمر الأول عند اكتفاء أهل البلد، إذا اكتفى أهل البلد فلا بأس أن ينتقل إلى غيرهم، وهذا مما تقتضيه النصوص العامة بل تلزمه، لأن الزكاة لا تعطى للأغنياء، تعطى للفقراء والمحتاجين. أو كذلك إذا وجد من هو أحوج منهم، إذا وجد من هو أحوج فلا شك أنه يعطى ويدفع الأشد، يدفع الأخف بالأشد ويذهب إلى الأشد دون الأخف. ولذلك شواهد كثيرة وعمومات، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم من العباس زكاة عامين لمصلحة فيها إعانة للإسلام والمسلمين. وهكذا كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حنين أعطى بعض المؤلفة من المال، وهم من مناطق مختلفة، أعطاهم يتألفهم إلى دين الإسلام، وهذا التألف لا شك أنه إخراج المال من غير البلد، من البلد إلى غيره. وهكذا كذلك لأنه فيه دفع مفسدة أعظم، وهو دفع شر هؤلاء رؤوس القبائل الذين بدخول الأمن من قبلهم يدخل الأمن على الإسلام والمسلمين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالهم على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها، وهذا كما مر معنا في حديث أبي عبيدة وإتيانه بمال أهل البحرين وغيره من الأحاديث الأخرى. قال: وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، والمشهور من مذهبه القول الأول، والصواب الذي دلت عليه الأدلة هو هذا، أنه يجوز إذا كان في ذلك أولا عدم وجود من يستحقها، أو كذلك وجد من هو أولى منها، إما لقرابة كما قال، مثل إنسان في الغربة يعمل ويعرف أن من أهله وأهل قرابته من هو فقراء، فالأقربون أولى بالمعروف بنص الكتاب ونص السنة، فإنها صدقة وصلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: 16: ومما يضعف القول بعدم نقلها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة ولا يختص بهم الحكم قطعا، يعني أن هذا الحديث فيه كذلك أن الخطاب ليس لأعيان الأشخاص، أن أعيان الأشخاص المخاطبين بقواعد الشرع الكلية لا تعتبر، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك هذا الحديث فيه مخاطبة هؤلاء بالصلاة، وهل هذا الحكم خاص بهم؟ الجواب لا، هذا عام. ولهذا كان الصحيح أن ما ثبت في الأدلة الأخرى من جواز نقل الزكاة يثبت كذلك في هذه القضية. فلماذا إذن في هذا الحديث قال: فترد على فقرائهم؟ أجاب من قال بجواز النقل بأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب والأصل، فالأصل أن الزكاة لا تنقل، هذا هو الأصل. ومع ذلك فإذا كان أحد الأمرين السابقين جاز نقل الزكاة من بلد الذي أخرج فيها المال إلى البلد الآخر الذي يحتاجه. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.